بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 47 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بينا فيما مضى المقصود بالأسماء والمسميات، ثم استنبطنا بعض الأحكام من تعليم الرب جل وعلا لآدم عليه السلام أسماء كل شيء، وكان من بينها أن الإنسان فطر على منهجية في التعليم، فنجد أن الأبوين يبدأان تعليم الطفل بعد مولده، يبدأان بتعليمه الأسماء، وهذه فطرة لأن الذي علم هو الرب جل وعلا، وبدأ تعليمه لآدم عليه السلام بتعليمه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ففطر الإنسان على تلك المنهجية. كذلك قلنا أن ربنا جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، وآدم خلق من طين، فضله الرب تعالى بالعلم على الملائكة المكرمين الذين خلقهم الله تعالى من نور. معلوم أن من خلق من نور رتبته أعلى من رتبة من خلق من طين، ولكن لماذا التفضيل؟ إنه العلم. وفي هذا أيضا بيان لقطع الغرور العلمي، فربما يفضل الأدنى على الأعلى، ومعيار التفضيل يكون العلم. ورأينا أمثلة على مائدة القرآن الكريم، كان منها قصة كليم الرحمن موسى بن عمران مع الخضر عليهما السلام، وكيف تعلم الأعلى منزلة من الأدنى، مما لا شك فيه أن موسى أعلى رتبة ومنزلة من الخضر عليهما السلام، فموسى نبي كريم ورسول من أولي العزم، هو كليم الرحمن، والخضر الراجح فيه أنه نبي، فجاء الأعلى رتبة ليتعلم من الأدنى رتبة، فالله علم الخضر جزءا من العلم لم يعلمه موسى عليه السلام، فما كان من موسى إلا أن جاء متواضعا متعلما ممن هو أدنى منه رتبة ليعلم البشرية قطع الغرور العلمي. كذلك أين كيف تعلم سليمان عليه السلام النبي الكريم من الهدهد، وقال له الهدهد أحط بما لم تحط به، وهذا أيضا بيان لقطع الغرور العلمي. وفي هذا اللقاء إخوتاه نواصل ما بدأنا. وعلم آدم الأسماء كلها. ينبغي أن نعلم أيضا أن المخلوق يعلم ما يتناسب مع مخلوقيته، فعلم المخلوق يتناسب مع مخلوقيته، فآدم علمه الله تعالى علما يتناسب مع مخلوقيته، كما علم الله تعالى الملائكة علما يتناسب مع مخلوقيتهم، ولذلك وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فكانت الإجابة سبحانك لا علم لنا. ليه؟ لأن كل مخلوق يعلم ما يتناسب مع مخلوقيته، فعلم كل مخلوق يتناسب مع مخلوقيته، ولذا نجد أن علم المخلوق محدود، وذكرنا هذا من قبل، فعلم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل، قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ودي بنسميها جهل البداية. وقال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، ودي بنسميها جهل النهاية. وبين جهل البداية وجهل النهاية قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذن بين جهل البداية وبين جهل النهاية علم قليل، ولذا لم يؤمر خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، بخلاف علم الخالق جل وعلا، فعلم الخالق بلا حدود، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمي وعلمك أخي محدود، مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وبين جهلي البداية والنهاية علم قليل، علم الخالق لا حدود له. وعلم آدم الأسماء كلها. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها. فعلمه الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني، حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. وهذا ما وردت به الأثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة رضي الله عنه. ثم عرضهم، أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم، هل يعرفونها أم لا. وطبعا من ضمن الأسماء والمسميات أسماء تلك الآلهة الباطلة المزعومة التي ستعبد من دون الله رب العالمين، ولذلك سماها القرآن أسماء. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ أيضا من جملة ما علمه الله تعالى آدم عليه السلام، لأن سياق الآيات لو تلاحظ من البداية كلمت عن إيه؟ أصناف الناس: المؤمنين، الكافرين، المنافقين. بعد كده تكلمت عن الإيمان والكفر، وبيانت السبيل المسلوك إلى الله تعالى هو سبيل المؤمنين، وبعد كده حذرت من الكفر وبيانت حال الكافرين وحال المؤمنين. فتيجي الآيات بعد كده: ده كمان من ضمن الأسماء ما يتعلق بالإيمان والكفر ولا إيه؟ ومن بينها تلك الأسماء الباطلة، أسماء الآلهة المزعومة الباطلة. وكان العرض على الملائكة، كان العرض من باب الامتحان، لأنهم كما سبق قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فعرضوا الملائكة قضيتين: الأولى ربما تحققت بعد نزول آدم عليه السلام، عندما بدأ سفك الدماء من ابني آدم، قابيل قتل أخاه، واضح. طيب الثانية: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأنتم مقهورون على العباد، ولا إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما المخلوق الجديد هو آدم ستركب فيه الشهوة، إذن من يطيع الرب يطيع عن إيه؟ اختيار وعن حب، واضح. يبقى يكون فيه نزاع داخل المخلوق ده بين قوى الخير وقوى الشر، بين الإيمان والكفر، بين المعصية والطاعة، واضح. إذن هذا هو الفارق بين الملائكة وبين آدم عليه السلام: أنتم لا شهوة فيكم، أنتم مقهورون على العبادة، أنتم لا اختيار لكم، أنتم غير مكلفين، ولذلك لا يترتب على عبادتكم ثواب ولا عقاب، واضح. بخلاف آدم عليه السلام هيكون فيه الشهوة ويكون فيه الاختيار ويكون فيه الصراع بين الحق والباطل. لذا كان عرض الأسماء من باب الامتحان للملائكة، امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، وبيان لمنزلة آدم ولماذا يكون التفضيل لآدم عليه السلام، علشان تعرف أن منزلتك في العلم. إذا عرفت ربك وعرفت دينك وعرفت نبيك يرفع قدرك وتسمو منزلتك بالعلم. فالعلم حياة والجهل موت. واضح؟ العلم حياة والجهل موت، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ولذلك لما نتابع كده أخبار السلف وكيف كانوا يرفعون أصحاب العلم حتى وإن كانوا صغار سن، وذكرنا كثير من مواقفهم رحمهم الله تعالى، منها عندما جاء الوفود ودخلوا على عمر بن عبد العزيز في بداية الخلافة، وبعدين وفد من الوفود أمامه طفل صغير، سبحان الله، طفل يتقدم ليتكلم باسم الوفد، فماذا قال عمر؟ قال: أليس في القوم من هو أسن من هذا الغلام؟ يعني فيش واحد كبير شوية يتكلم يعني ولا إيه؟ فالغلام تقدم وقال: يرحم الله أمير المؤمنين. شوف يا جماعة العلم بقى مش قضية سن، قضية ماذا عندهم، واضح؟ قضية منطق لسان، قضية قلب حافظ وعقل فاهم. قال الغلام: يرحم الله أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بخلافة المؤمنين. الله، شوف الحجة القاطعة. لو القضية قضية سن أكيد في أمة النبي من هو أكبر منك سنا، فلماذا أصبحت أنت الخليفة؟ واضح؟ فعايز يقول من القديم في قضية إيه؟ سن. يا أمير المؤمنين، المرء بأصغرين، قلبه ولسانه. هنا يا جماعة العيب هنا، إن يكون عندك قلب صغير ولسان لا يحسن المنطق. المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. فإذا رزق الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق أن يتكلم. فقال عمر: تكلم لا أبا لك. الله أكبر. أنت تستحق أن تتكلم، تكلم. وكان مما قال عمر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فإن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. أنت فين علمك؟ فشوف قد إيه كانوا يرفعون الناس بالعلم، لأن العلم يرفع أصحابه. وعلى نفس المنوال في يوم العيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، شوف بقى ابن عمر بقى، رأى ولده في يوم العيد يلبس ثيابا بالية قديمة مقطعة ممزقة وهو ابن أمير المؤمنين، فعمر بكى عندما رأى ولده. فالابن رأى أباه باكيا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا يا أمير المؤمنين؟ قال: بني، نظرت إليك في ثوبك البالية واليوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أصحابك يلبسون الجديد. أنا خفت لحسن قلبك ينكسر وانت ابن أمير أمة ومش لاقي ثياب جديدة. فماذا قال الابن المعلم بقى؟ قال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. شوف العلم، طبعا غلام معلم، فبالعلم يرفع ويسمو. على نفس النمط في عهد بقى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، أجدبت الأرض واحتاج الناس وتدفعت الوفود إلى هشام بن عبد الملك يطلبون منه النفقة، وكان من بين الوفود وفد في مقدمته غلام حدث السن، كان عمره 14 سنة تقريبا. الغلام ده كان اسمه درواز ابن حبيب. فهشام كان شديدا رحمه الله، فنظر إلى الوفد وفي مقدمة هذا الغلام وقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا دخل، حتى الصبيان، يعني كمان حتى العيال هيدخلوا علينا، عايز يقول له كده يعني. الغلام فطن وفطن لكلام هشام، فقال، تقدم وتكلم فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينتقص من قدرك وقد شرفني يا أمير المؤمنين. شوف يا جماعة الأدب، شوف العلم، يعني لما دخلت عليك دخول لم ينتقص من قدرك، أنت أمير المؤمنين، ولكن دخولي أنا عليك شرفني أنا. الله، إن أنا دخلت على أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إن الكلام نشر والسكوت طي. الله، طبعا ده كلام كبير قوي. شوف العلم بقى، إن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رآك قومي هابوك فأحجموا، فكيف تعلم حاجتنا إلا إن تقدم أحدنا. يعني دلوقتي معروف إن عشان تفهمنا لازم نتكلم، وإذا سكتنا مش هتعرف حاجتنا. الجماعة دول أنا جاي معاهم لما شافوك خافوا منك، بعدوا، مفيش حد عايز يتقدم. هتعرف منين حاجتنا بقى؟ فأعجب هشام بمنطقه وقال: أنشر لأبلك، هات اللي عنك اتكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون، يعني احنا بقى العملية مرت علينا بقى الحاجة والفقر صعب قوي، سنة أكلت اللحم وسنة أذابت الشح وسنة نقت العظم. يا دي الليل، شوف الوصف يا جماعة، يعني عايز اقول له احنا خلاص بنموت من الجوع، ثلاث سنين مر علينا فقر وضيق، لغاية اللحم ذهب والشحم ذاب وحتى العظم خلاص تعب مش قادرين. كلام جميل، ادي وصف الحال. طيب وبعدين: وبين أيديكم فضول أموال. والإمارة فيها أموال كتير جدا، فإن كانت هذه الأموال هي لكم، خلي بالك بقى، فتصدقوا بها علينا، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. يعني إذا كانت الأموال اللي عندك دي بتاعتك أنت، اتصدق بها علينا عشان ربنا يكرمك ويجازيك الخير كله. طيب: وإن كانت هي لله فلما تحبسونها عن عباد الله. إذا كانت الأموال دي بتاعت ربنا، طب انت حبسها ليه؟ ما تديها لعباد الله الفقراء. طيب: وان كانت هي لهم، يعني دول اموال الرعية، فلما تحبسون حقهم عنهم؟ فقال هشام: ان الغلام لم يترك لنا بابا الا سبا، يعني لازم هنطلع من الاخر، مش هيم. فامر لهذا الوفد بألف دينار، ثم امر الغلام بمثلها. الغلام لما جاله الفلوس كده الخاصة له، قال للحاجب: ما هذا؟ قال: هذا عطاء خاص بك. فعاد بالمال إلى أمير المؤمنين وقال: يا أمير المؤمنين، أسألك العفو، بل أريد أن تجعل هذا المال في حاجة قومي، فإني أخشى ألا يكفيهم ما أعطيت. فتعجب هشام وقال: يا غلام، أليست لك حاجة خاصة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ليست لي حاجة دون عامة المسلمين. علم، فالعلم حياة والجهل موت، وبالعلم يرفع الناس، فكم من وضيع رفعه الله بالعلم. إذن العلم حياة والجهل موت، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي من باب الامتحان، هل يعرفونها أم لا؟ فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. إذا كنتم عليكم السلام. إذا كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا: سبحانك، أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك. وده أدب مهم جدا ينبغي أن يتعلمه طالب العلم. إذا سئلت عما لا تعلم فلا تستحي أن تقول لا أعلم، فلست أكرم من الملائكة المقربين عندما سئلوا عما لا علم لهم به قالوا: سبحانه، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا جماعة، خطأ جسيم أن يسأل المرء منا عن أمر لا يعرفه فيتكلم فيه. قضية التخمين والظن، يقول لك ممكن تكون كذا أو أنا عندي إحساس إنه يكون كذا، أمر خطير جدا. نقول لك لا، يا إما تعرف فتكلم، ما تعرفش لا تتكلم، هي القضية كده. عندك علم تكلم، ما عندكش ما تتكلم، سواء كان في أمر دين أو دنيا. هريحك خالص، سواء كان في أمر دين أو دنيا، في الدنيا كمان. أيوة، يشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على قوم يؤبرون النخل، واضح كان اجتهاد، لماذا تؤبرونه؟ عشان يعلمنا احنا الدرس، يكون تعليم للبشرية. لا تؤبروا، يعني التأبير بيجيب من الطل للنخل، ينقل من اللقاح من الذكر للأنثى. لا تؤبروا، فلما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أبروش النخل هذا العام. إلا حصل أصبح شيصا خرب يعني. فلما علم النبي فبيسألهم إلا حصل، قال: أمرتنا ألا نؤبر. قال النبي: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذا كان اجتهاد في أمر دنيا عشان يعلم البشرية إن في أمر الدنيا أنت أعلم بقى. شوف المتخصص في أمر الدنيا هو يكون عارف شأن الله. فبدأ يقبر النخل مرة ثانية. الشاهد إن حتى في أمر الدنيا ما دمت لا تدري ما تتكلم. وده كان درس تعليمي، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني إيه؟ يعني الخبير يتقدم حتى في أمر الدنيا. واحد بيسألك في أمر الدنيا، في أي أمر، وأنت ما عندكش علم ولا خبرة. يعني مثلا بيقول لك: يا فلان المصباح عندي والله اتحرق، فأنا عايز بس حد يركب لي المصباح. وأنت ما لكش علاقة بالكهرباء، تروح تركبه ليه؟ ده السؤال. تروح تركبه ليه؟ لو عندك روح ركب. طب ما عرفش، ممكن تطلع الكهرباء تموت، صح؟ يبقى ألقيت بنفسك للتهلكة، لأن بجهلك فعلت ما لا تحسن. ماشي، ما انت ما عندكش خبره وما عندكش علم، تيجي تشبك سلك في سلك يضرب، يا اما يخرب البيت كله ويعمل قفله، يا اما انت تروح فيه. ما انت ما تعرفش، يبقى ما تتقدمش، ما تتقدم. واضح؟ ادي واحد. طب في امر الدين بقى الامر اعظم واشد، لان ممكن فتوى في امر الدين تقتل وتميت. ويمكن راينا نماذج كثيره في دروسنا، يعني قصه الصحابي الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا، وكان بين بعض الصحابة، ولكن ممن لا علم لهم، كما قال شيخ الإسلام: هو سأل من لا يعلم وأفتوا بغير علم فكان الموت. فلما سألهم: هل لي من رخصة؟ يعني أنا قمت جنب، هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، ما عندنا رخصة، لازم تغتسل. اغتسل الرجل فمات، إن الرأس مفتوح مشجوب، فالماء دخل قتله، وده سبب. فلما علم النبي بأمرهم قال: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل، دواء الجهل إيه؟ إنك تسأل، ولا إيه؟ ارجع للمتخصص، ارجع للعلماء، اسأل. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، يعني أدي الفتوى الشرعية. هذا الرجل حاله كان يربط الرأس بعصابة ولا يغسلها بل يتيمم من أجل الرأس، أما بقية الجسد يغسل وخلاص انتهت العملية. واضح؟ فشوف فتوى الجهل أدت لإيه؟ لقتل نفس. وشفتم قاتل المئة، كان قتل 99 أتم بهم 100 ليه؟ سبب فتوى. لما راح للراهب قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا لا. طب مع السلام، انت كمان نكمل بيك الايه؟ المئة جهل. ففي أمر الدين يا جماعة أشد ما تتكلم في الدين بغير علم. فلا تنقل إلا الثابت الواضح اللي يكون عندك منه علم، غيره لا توقف، قل الله أعلم، سأل غيري. ولذلك كان سلف الأمة يقولون أعظم ما يعلمه العالم لطالب العلم قول لا أدري. أعظم حاجة تعلمها لتلاميذك كلمة إيه؟ لا أدري. دي نصف العلم أن يقول لا أدري. واضح؟ وذكرت لكم كده بعض أقوال السلف، من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري، سأله الناس حتى لا يدري. يعني بعضهم كده للأسف يعني يسمع مقولة الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان علي يقول على المنبر هو علي سلوني قبل أن تفقدوني، علي يقول هذا لأنه علي. فأذكر مرة سمعت أحدهم يقول سلوني قبل أن تفقدوني، مش أنت يا عم الحاج الله يديك علي يقولها، تقبل من علي؟ علي الصحابي الجليل العالم الفذ علي كان يقف على منبر رسول الله ويسأل في المواريث والفرائض فيجيب وهو على المنبر، فعلي يقول سلوني قبل أن تفقدون، إنما تتجرأ أنت لك سلوني، طب هنسألك نسألك يا سيد. فمن قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. وكان أحدهم يقول دعابة كده جاهل ولا يدري أنه لا يدري، واحد جاهل ومش عارف أنه جاهل، فهذا معاند فاضربوه، ده محتاج ضرب البولغ، ماشي كده؟ هو جاهل ومش عارف أنه هو جاهل، دي المشكلة وعامل عالم، ماشي كده؟ فهذا معاند فاضربوه، وجاهل ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل فعلموه، ده عايز يتعلم، وعالم ولا يدري أنه يدري فذاك عالم فذكروه، قلوا انتبه انت، انت تصحى. فأمر خطير جدا يا جماعة الكلام بغير علم في الدين، نسأل الله السلام. ومن الآثار التي أذكرها كثيرا في هذا المقام قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة يا جماعة، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، يأتيه السائل من بلاد اليمن بمسألة، يقول يا إمام جئتك بمسألة قوم من بلاد اليمن، عرض المسألة عليه، لما سمع مالك المسألة رفع رأسه وقال للسائل الله أعلم. السائل طبعا تحمل مشقة السفر، ودي مسألة قومي في بلاد اليمن، يعني مشكلة خطيرة جدا، وسفر ليل ونهار وزمن بقى شوف من بلاد اليمن للمدينة على بعير ولا على دابة، واضح؟ ومالك يقول الله أعلم. فقال الرجل يا إمام جئتك بمسألة قوم من أهل اليمن، فماذا أقول لهم إن رجعت إليه؟ هروح أقول لهم إيه؟ قال مالك يا أخي عد إلى قومك وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. هذا اللي تقول، قل لهم مالك قال لي كده وخلاص. علم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه، يأتيه السائل بسنتين وثلاثين مسألة، أجاب أحمد عن مسألتين فقط وقال في الثلاثين الله أعلم. ارفع حواجبك بقى كده وخلي بالك وركز، ها يمكن المسائل الثلاثون دي لو عرضت علينا هنألف فيها مجلدات. اللي أحمد قال الله أعلم فيها، إحنا ما شاء الله علمنا بقى تجاوز علم أحمد ما شاء الله علينا، وده من جهلنا ومن جرأتنا على الدين. إنهم كان عندهم الورع، بل كان ابن عباس الصحابي الجليل يأتيه السائل بمسألة، ابن عباس حبر الأمة وعالمه، فيقول يا أخي عليك بعبد الله بن عمر، يعني روح اسأل ابن عمر. يروح لابن عمر، جئتكم من عند ابن عم رسول الله. ابن عمر يقول له ايه؟ سأل ابن مسعود. يروح جئت لك من ابن طول، عليك بعبد الله بن عمر، عليك بفلان. يمر على 30 من أصحاب النبي كلهم يقول نفس المقولة، اذهب لفلان، اذهب لفلان. احنا بقى تعالى تعالى اسأل يا أولاد الإيه، شوف الصحابة. فيرجع مرة أخرى لعبد الله بن عباس بعد ما لف على 30 كلهم يوديه اللي بعده، فيروح لابن عباس مرة أخرى، فيقول ابن عباس لو أما أنه لابد من فتواك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها. الله، لأن اللي بيفتي ده مشكلته خطير. حضرتك بتاخد فتوى وتمشي، وممكن فتوى تعيش أنت في دنياك سعيد، ومن اللي يتحمل من أفتاك، خلي بالك أول. فعشان كده بيعلم حتى السائل يتقي الله في المسألة ولا يكذب ولا يدلس. ليه؟ لأن المفتي يفتيك على قولك، فأنت بتخدع من؟ فبيقول لك احذر، حتى أنت في مسألتك لابد أن تكون صادقا مع نفسك ومع ربك عز وجل عند عرض المسألة، وإلا يكون الهلاك ولن تنجو. لأن البعض يقول لك إيه؟ علقها في رقبة عالم واخرج سالم. والله ما هتخرج سالم ما دام عارف إن أنت دلست. هتروح في ده، هتروح فين؟ هتروح فين يا في ده؟ أيوه هيروح في ده. قول هو الله يروح في ده، أنا مالا. فعايزين ننتبه لهذه القضية الخطيرة جدا، الكلام في العلم بغير علم والكلام في الدين بغير علم مصيبة خطيرة جدا، فننتبه لها لنسلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك. التسبيح يا جماعة تنزيه وتقديس للرب جل وعلا عن كل نقص وعيب، فربنا تعالى له الكمال والجلال والجمال سبحانه جل وعلا. فأنت عندما تقول سبحان الله، إيه المعنى؟ أنزهك يا رب عن كل نقص وعيب ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. لأن أنت كما تعرفون هناك من سب الرب تعالى كاليهود والنصارى وغيرهم، نسبوا لله الصاحبة أي الزوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نسبوا له الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اتهموا الرب بالفقر وبالشح، واتهموه بالجهل والعجز، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المسلم يقول سبحان ربي العظيم، المسلم يقول سبحان ربي الأعلى. فالتسبيح تقديس تنزيه للرب تعالى عن كل عيب ونقص. يبقى لازم أنت بتسبح ربك في ركوعك وسجودك تبقى عارف المعنى، ماذا تقول؟ إيه معنى سبحان الله؟ إيه معنى سبحان ربي العظيم؟ أنزهك يا رب عن كل عيب ونقص. فالكمال المطلق لك والجلال المطلق لك والجمال المطلق لك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قالوا سبحانك لا علم لنا، أي بوجه من الوجوه، إلا ما علمتنا إياه. نعم إخوتي، لما نيجي نتكلم عن العلم تجد كل معلم له معلم، ولا إيه؟ امشي كده معايا بالتدرج كده، هنقول الشيخ سيد دلوقتي معلم، الشيخ سيد كان له معلم ولا ايه؟ ولا كيف تعلم العلم؟ طب المعلم اللي علم الشيخ سيد برضو كان له معلم، هتفضل ماشي كده بالتدريج الى ان تصل لآدم. من علم آدم؟ الله. يبقى كل علم مستمد من عند من؟ من عند الله. وصل دي بقى؟ وفوق كل ذي علم عليم. فلما تمشي كده هتجد كل معلم له معلم، وهكذا حتى تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. من علمه؟ وعلم آدم الأسماء كلها، الرب جل وعلا علمه. إذن العلم جاء من عند من؟ من عند العليم جل وعلا، سبحانه جل وعلا. إذن المخلوق ليس له علم بوجه من الوجوه إلا بما علمه من؟ علام الغيوب جل وعلا. قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا، أي علمتنا إياه فضلا منك وجودا. الله أكبر، نعمة عظيمة جدا يا جماعة أن يمنحك الله علما. احنا كثيرا ما تسمع من يقول إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطي الدين أو من أعطاه الدين فقد أحب. الدين هو إيه؟ العلم، إنه يمنحك العلم بالشرع والعمل به منحة عظيمة جدا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذا كان سلف الأمة يقطعون الفيافي والكفار طلبا للعلم، ويتركون النساء والولدان والبلاد طلبا للعلم، ويخرجون من أموالهم طلبا للعلم. إمام مسلم يعني باع ما يملك ليوفر المال حتى يطلب العلم، خاصة كان تاجر وخد ثروته جميعا، وبدأ يروح للإمام أحمد بن حنبل ويلتقي به وعايز يصنف يعني صحيح على شكلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعاكف على طلب العلم سنين، وكان تاجرا معروفا في نيسابور. شوف علم يا جماعة، لذة العلم تفوق كل لذة، فالعلم منا من الله تعالى ومنح من الله تعالى، جود وكرم وتفضل. فإن آتاك الله علما راشدا وفقت للعمل به، اعلم أنك محبوب عند الله. لكن عندك علم ولم تعمل، انتبه وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلم، قد يكون عقوبة شديدة جدا. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، القرآن حجة لك أو عليك، وقياسا على ذلك العلم، حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت به تؤجر وترفع، وحجة عليك إن لم تعمل به. في الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار ويدور حولها كما يدور الحمار برحال. التشبيه الغريب ده يا جماعة، يعني ايه؟ رجل يدخل النار والعياذ بالله احشاؤه تخرج من بطنه. طبعا الحاج الشريف يعرف الاحشاء، بتسميها ايه في البهيمة يا حاج الشريف؟ فانت جزار. الكرشة، قال لك الكرشة اللي انتوا تسموها الحلويات، تخرج بقى المصارين يا رب سلم. فين؟ في النار. ويدور حولها كما يدور الحمار برحال. شوف كده، الحمار عندما يوضع في الساقية في الرحى يدور يدور يدور، فيجتمع عليه أهل النار. جماعة النار اجتمعوا حوالين منه، يا فلان ألم تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال النبي
ايه اللي دخله النار مع انه كان داعيه بيؤمر بالمعروف وبينهى عن المنكر؟ طب دخل النار ليه؟ ولذلك اهل النار يتعجبون لحاله، يعني انت تعمل فيك كده ليه؟ قال لهم ايوه كنت بأمر بالمعروف ولا افعله، انهى عن المنكر وافعله، فالجزاء من جنس ايه؟ العمل. ده النفاق اللي ربنا يمن عليه بالعلم لابد ان يكون عاملا به حتى يرفع ويؤجر. فإياك إياك أن تتعلم علما ولا تعمل به، مصيبة خطيرة جدا. ولذلك علمنا النبي الصدق في طلب العلم فقال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي أي لا يجد ريح الجنة. يعني ليه تعلم؟ ما تعلمش مخلصا لله أبدا، ولكن عشان ينافس العلماء في العلم وقعد أتكلم بقى ونطحهم وجدلهم وماري به السفهاء. شو الجماعة السفهاء عندي علم وأنا عندي أقوله والنصوص والروايات وشغلانة، مصيبة خطيرة. فإياك أن يكون حظك من العلم التحصيل دون العمل، تبقى مشكلة خطيرة جدا. يبقى لابد من العمل بالعلم وأن تطلب العلم صادقا مخلصا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالله يعلم فضلا ومنا سبحانه جل وعلا. ولذلك قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى معناها ايه؟ الخوف في السر والعلن. ان عبدت ربك بالخوف والرجاء واتقيته جل وعلا يسر لك سبل العلم، فتاخد بالسبب عشان تحصل، والا تغلق عليك الابواب. عشان كده اقول لك: ان وجدت منفذا لطلب العلم اعلم أنه باب فتح وفضل من الله عليك أن يسر لك سبيل العلم. لأن النبي قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدي غنيمة أن تجد سبيلا لطلب العلم، واضح؟ غيرك قد يضيق عليه ولا يجد السبل للتحصيل أو لطلب العلم، فده باب فضل ومنة وجود. فالله تعالى إذا أحب عبده يسر أمره وفتح له سبل الجنة بتحصيل العلم والعمل إلى آخره. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم الراشد، العلم الذي يقربنا إليه. اللهم أمين، اللهم أمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فمن صفات الله تعالى العليم، عليم يحيط علما بكل شيء ولا يغيب عنه شيء سبحانه جل وعلا. ولذلك في الأثار عندما مر نبي الله سليمان عليه السلام على النهر مرة فرأى ضفدعا يحمل ورقة توت ويغوص في أعماق النهر، فتعجب سليمان النبي: ضفدع يحمل ورقة توت وينزل للنهر؟ الضفدع لا يأكل ورق التوت، فلماذا يحمله؟ فتعجب سليمان. مرة ثانية رأى نفس المشهد، فسأل سليمان ربه أن يكشف له عن قاع النهر ليتحقق ما الذي يحدث، واستجاب الرب لنبيه وكشف له قاع النهر. ماذا رأى سليمان؟ رأى الضفدع يأخذ ورق التوت وينزل إلى قاع النهر يقف أمام صخرة صماء، الصخرة تنفلق بأمر الله، في داخل الصخرة دودة عمياء، الضفدع يطعم الدود، والدودة تسبح بحمد الله وتقول سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني. علم هو العليم، سبحان من رزق الدودة العمياء في جوف صخرة صماء في قاع نهر وأرسل لها قوتها سبحانه جل وعلا. يا جماعة الله عليم، والذي يعلم أن الله عليم كيف يخاف؟ إياك أن تخاف، اعلم أن الأمر بيده وأنه أحاط بكل شيء علما، فعليك أن تعلم أن قوتك بالافتقار إليه. احفظ ده كويس، ودي قاعدة مهمة أوي، قوة المخلوق بالافتقار إلى الخالق. لو تقويت بقوتك أن كنت فقيرا، إما للقوة فين؟ أن تفتقر إليه. تعال نشوف كده، اقرأ القرآن، شوف النماذج المضيئة على مائدة القرآن، وأيضا النماذج المظلمة، شوف المضيئة مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا ها قالوا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالوش قوتنا ولا عددنا ولا أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب الذي افتقر إلى الله قوي أم ضعيف؟ قوي. كان عددهم يوم بدر كام؟ 313. طب عدد الكفار كان كام؟ 1000 أو يزيد. النصر كان لمن؟ لمن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، أدي الافتقار لله، أذل في العدد والعدد وأذل في الخضوع لعظمة الرب تعالى. يبقى هنا القوة، عندما تخرج أنت من حولك ومن قوتك إلى حول الله وقوته تكون عزيزة قوية، لأنك خرجت من حولك أنت إلى حول ربك. يبقى القوة فين؟ في الافتقار لله تعالى. شوف صاحب الجنتين صورة مظلمة، ربنا أعطاه المال وأعطاه الثمار، وكمان مش بس كده، ده كمان بين جنتيه نهر ماء عذب كمان، يعني الري بيجي له بدون تعب. لما المال كثر قال ايه؟ قال لأخيه كما يحكي القرآن في سورة الكهف انا اكثر منك مالا واعز نفر. يبقى يعني لجأ لايه؟ لقوته هو، فكانت النتيجة ايه؟ هلاك الجنتين، أصبح ضعيفا فقيرا لأنه لجأ لقوته هو ولم يلجأ لحول الله وقوته، بخلاف الأخ المسلم قال له إيه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى لازم تخرج من حولك أنت وقوتك أنت إلى حول ربك وقوتي حتى تكون عزيزة. إنما لو ها أنا عندي وأنا ممكن أعمل وأنا بفكر وأنا بخطط هتكون إيه؟ مهزوم منكسر. يبقى العزة فين؟ تخرج من حولك أنت وقوتك أنت إلى حول ربك وقوته، هيكون النصر. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلق أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. النتيجة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض لأنه لجأ لحوله وقوته ولم يلجأ لحول الله وقوته فكان ضعيفا وهزمه الله وأهلكه الله. فرعون أنا ربكم الأعلى، فكان من إيه؟ من المغرقين. موسى قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين، كان من المنتصرين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، لا تحزن إن الله معنا، فالنتيجة إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. يا جماعة لا بد أن يفهم المخلوق أن قوته وأن عزته في أن يفوض الأمر لمن؟ لله. لما تفتقر لله تكون قوي، لكن لما تلجأ لأسبابك أنت هتكون إيه؟ مهزوم، هتكون ضعيف. واقرأ القرآن جيدا، إنك أنت العليم. فالله تعالى لا يغيب عنه شيء سبحانه جل وعلا. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فما الذي حدث بعدها؟ سؤال يحتاج إلى جواب. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.